بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه في مواضع على اعتبار صيغة الشرط والحكم بها، ولذلك تعد من لسان العرب ولغتهم. فإذا علق المسلم طلاقه بصيغة الشرط فإن هذا يستلزم وجود أداة يسميها العلماء بأداة الشرط، وهذه الأدوات منها ما يتعلق بالشرط المحض، ومنها ما يتعلق بالزمان، ومنها ما يقصد منه التكرار، ومعانيها ودلالاتها تختلف. فنظرا لذلك لا بد عند بيان أحكام الطلاق المعلق بالشروط أن ينتبه طالب العلم لهذه الأدوات، وأن يعطى كل لفظ حقه من الدلالة. يقول رحمه الله: وأدوات الشرط. أدوات الشرط قوله إن، هذه تعتبر أم الأدوات، وهي تدل على نحو الشرطية، وقال بعض العلماء لا علاقة لها بالزمن. ومن المعلوم كما تقدم معنا أن هناك الشرط وجزاء للشرط، أن هناك شرطا وجزاء للشرط متعلق على وجود هذا الشرط. ومعنى ذلك إذا قال لزوجتي إن قمت فأنت طالق، فمعناه أنه رتب طلاق زوجته على وجود القيامة. وبناء على ذلك فلا بد من وجود فعل الشرط وجواب الشرط، والأداة تربط بين الجملتين. وإذا قال لها إن قمت فأنت طالق، أو عبر بصيغة إن بأداة إن، فإنه تارة يعبر بالإثبات وتارة يعبر بالنفي. فيقول لزوجته إن تكلمت فأنت طالق، فهذا في الإثبات. إن قمت فأنت طالق كذلك، إن ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، ونحن ذلك. هذا كله متعلق بالإثبات. نقول في هذه الحالة إن وجد القيامة أو وجد الكلام أو وجد الخروج من حيث الأصل فإنه يحكم بالطلاق. هذا بالنسبة للإثبات. للنفي: إن لم تقومي فأنت طالق، إن لم تتكلمي فأنت طالق، إن لم تذهبي إلى أبيك فأنت طالق. فهذا النفي. فهذه الأداة فيها ما يتعلق بالإثبات وفيها ما يتعلق بالنفي، وكل منهما يعني كلتا الجملتين في الإثبات لنا حكم وفي النفي لنا حكم آخر. قلنا أن عندنا فعل الشرط إن قلت، وجواب الشرط فأنت طالق. هذا الجواب يترتب بالفاء في قوله فأنت طالق، من حيث الأصل إن قال لها إن قلت فأنت طالق فلا إشكال في اعتبار الصيغة، ويربط بين جملة الشرط فعل الشرط وجواب الشرط في الفاء. لكن لو قال لها إن قمت أنت طالق فهذا محل إشكال عند العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء إن قال لها إن قمت أنت طالق فإننا لا نعتبر الجملة الثانية وهي قوله أنت طالق مرتبة على قوله إن قمت، عدم وجود الفاء، وبناء على ذلك تطلق عليه مباشرة، لأنهم يرون الربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية، فيقولون كأنه قال لغوا في قوله إن قمت، وكأنه قال لغوا في قوله إن تكلمت، وقوله أنت طالق بعد ذلك كلام مستأنف يوجد وقوع الطلاق عنده والتنجيل. واختار طائفة من العلماء كالإمام القدامى وكذلك بعض أصحاب الإمام الشافعي القول بأنه إذا قصد الشرط فإنها لا تطلق عليه إلا إذا قام، ويكون حينئذ مغتفر حذفه للفاء لأن الأمر مستقر في نفسه ونيته، فكأنه قال أنت طالق إن قمت فأنت طالق كما لو جاء بالفاء. والصحيح هذا المذهب الثاني لأنه قصد الشرطية. يبقى عندنا سؤال، حيث قلنا هنا أن وجود الحرف الفاء وانتفاءه مؤثر في الصيغة، وقلنا إن النية أقوى، يرد السؤال لو أن رجلا قال لامرأتي إن قمت فأنت طالق، هل نجعل طلاق المرأة موقوفا على القيام مطلقا أو فيه تفصيل؟ الجواب إذا قال لامرأته إن قمت فأنت طالق له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقصد ترتيب الجملة الثانية على الجملة الأولى، أو ترتيب الشرط على النشوط، فإذا وجد الشرط وجد النشوط، فإذا قصد الشرطية وقال لها إن قمت فأنت طالق ونوى في قلبه أنها لا تطلق إلا إذا قامت، فإنها لا تطلق إذا لم تقم، وذلك لأن اللفظ في صيغة العرض يدل على الشرطية، وجاءت نصوص القرآن باعتبار الشروط كما سنبين، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، اشترط الله عز وجل وجود طلب الجوار وأمر وحكم بأنه مجار بذمة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على اعتبار صيغة الشرط وترتب الحكم عليها. فهو إذا قال لها إن قمت فأنت طالق وفي نيته أنها لا تطلق إلا إذا قامت، فيتوقف الطلاق على وجود القيام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مقصوده إيقاع الطلاق مباشرة، فلو قال لها إن قمت فأنت طالق وفي نيته أنها طالق فورا، ألغينا قوله إن قمت وأوقعنا الطلاق بقوله أنت طالق. وعلى هذا لا تؤثر صيغة الشرطية لأنه تلفظ بالطلاق ونوى الطلاق على التنجيز فلا يحكم بالتعليق. إذن عندنا حالتان متقابلتان، أولى أن ينوي الشرط ويقول إن قمت فأنت طالق، والمراد أنها لا تطلق إلا إذا وجد القيام، فبإجماع العلماء من حيث الأصل أنها لا تطلق إلا إذا قامت. ثانيا عندما يعتبر الشرط ولا ينظر إلى نيته بالمنع. ثانيا إذا قال لها إن قمت فأنت طالق قاصدا بث الطلاق ووقوعه مباشرة، طلقت عليه مباشرة ولم ينتفت إلى قوله إن قمت أو قعدت إلى غير ذلك من الشروط. لكن يبقى السؤال الثالث، وهو لو قال لامرأته إن قمت فأنت طالق ولم ينوي الشرطية ولم ينوي البث في الطلاق وتنجيزه. رجل قال لامرأتي إن قمت فأنت طالق، قلنا يا فلان ما الذي قصدت؟ قال ما دار بخلدي شيء، أتيت بهذا اللفظ وقلت لزوجتي إن قمت فأنت طالق. قلنا هل قصدت أن الطلاق يقع فورا؟ قال لا. قلنا هل قصدت الشرطية؟ قال لا. إذن يحكم بالظاهر ويعتد باللفظ على ظاهره ويؤاخذ به، ولا ننتفق إلى كل قصد الطلاق أو المقصد، لأن الشرع في الهاجر لم ينوي الطلاق فاعتد بظاهره وأسقط الباطن. إذن في هذه الحالة إذا قال الرجل إن قمت فأنت طالق ولم يقصد تعليق الطلاق على القيام الشرطية، لم يقصد الشرطية، وكذلك أيضا لم يقصد تنجيز الطلاق، قلنا نحكم بظاهر قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فظاهر لفظه أنه لفظ يقع فيه الطلاق بشرط معين، فنقول بينك وبين الله إن وقع هذا الشرط أمضينا عليك الطلاق وإن وقعنا. إذن عندنا ثلاثة الأحوال، إن قصد الشرط فاعتد به وأخذ بظاهر قوله فاجتمع الظاهر والباطن على الشرطية ولا إشكال، وإما أن يقصد التنجيز والإيقاع فورا والصيغة لا يلتفت إليها ولا يعتد بها فينوي عليه طلاقه، وإما ألا يقصد شيئا من الأمرين فنقول إنه تلفظ بالضرار، وحينئذ ننظر إلى ظاهره ونظره، فإذا به لفظ معلق فنعاقبه على ظاهر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن آخذ بظواهر الناس. إذا قال لها إن قمت فأنت طالب، تبقى مسألة أخيرة في إن قمت، وبعضهم يجعلها مضطردة في الشروط في أدوات الشروط كلها، لكن من حيث الأصل يعبرونها بقول إن قمت، وإذا قمت كذلك. إذا قال لها إن قمت فأنت طالب، هل نطلقها بمجرد اتباع القيام ولا بعد تمام القيام؟ الرجل قال لامرأته إن قمت فأنت طالب، فعندنا شيء دخول اتباع، بحيث يوصف الإنسان بأنه ابتدع في المحظور، وعندنا شيء تمام المحظور بحيث نصفها بأنها قد دخلت فعلا وقد قامت فعلا وقد كتبت وقد ولدت، قال لها إذا ولدت فأنت طالب. فهل نطلق بابتداء الولادة أو نطلق بتمامها؟ هل نطلق بابتداء الدخول أو بانتهائه وتمامه وكماله؟ لو قال لها إذا حملت هذه الصخرة فأنت طالق، فهي حامل وجعلت تحمل الصخرة، فلما انتقلت لحملها أسقطت جنينها وهو مكتمل الخلقة، وأسقطت حملا كاملا يعتد بسقوطه وأنه موجود للخروج من العدة. إن قلت إنها طلقت بابتداء الشروع فقد خرجت من عدتها بالولادة، لأنها قد وقعت بعد ابتداء الشروع، وإن قلت إنها لا تطرق إلا بعد تمام الحمل واستتمامه والوقوف به، فحينئذ يكون سقوط الحمل الموجب للخروج من عدة الطلاق سابقا للطلاق فلا يعتد به، ويحكم لكونها مطلقة بعد تمام الحمل. هذه مسألة هل يطلق بابتداء الصفة أو بتمامها وكمالها. نعم. وإذا تقول لها إن قمت فأنت طالق، وإذا قمت بالنساء لإن قمت فأنت طالق، قلنا تكون بالإثبات وتكون بالنفي. إذا كانت بالإثبات فقال لها إن تكلمت فأنت طالق، فهذا الأسلوب وهذه الصيغة لا علاقة لها بالزمان، إنما هي متعلقة بوجود الكلام. قال إذا دخلت الدار أو إذا كلمت فكلمت أو إذا كتبت أو إذا قمت أو إذا قعدت، فهي صفات تعلق الحكم على وجودها، تعلق الحكم بوجود الطلاق أو بالطلاق على وجودها. فنحن في هذه الحالة لا ننظر إلى الزمان، فنقول هذه المرأة إذا قال لها زوجها إذا تكلمت فأنت طالق، فإنها زوجة له ما لم تتكلم، فإنه يحكم بطلاقها. فإذا ما ندري هل تتكلم الآن أو تتكلم اليوم أو تتكلم الغد، هذا أمر لا ندري متى زمان الإسلام. ولذلك يقولون إن الأداء يعني إن على الخطر، يحتمل أن تقع ويحتمل أن لا يقع. قال لها إذا كتبت فأنت طالق، وربما جلست حياتها كلها لا تكتب ولا طلاق، ولربما كتبت بعد تلفظه مباشرة فطلقت، ولربما جلست اليوم والأسبوع والمدة ما شاء الله. فإذا هذه الصيغة ليس لها تعلق إلا بالشرطية وهي إن. ثم إذا ذكر المصنف بعض العلماء يلحقها بإن، ويقول إنها تقتضي الشرطية وتدل على الشرطية، لكن الذي يرجحه طائفة من العلماء أنها أقرب إلى الزمان. وبناء على ذلك إذا قال لها إن تكلمت فأنت طالب، إذا تكلمت فأنت طالب، فإنه في هذه الحالة لا نحكم بطلاقها إلا بوجود الكلام أو بوجود الدخول، ونحن ذلك من الصفات التي علق وقوع الطلاق عليها. نعم. ومتى هذا بالنسبة للزمان، متى قمت فأنت خالق، فإنه متى وجد القيام في زمانه زمان القيام يحكم بطلاقها. وهناك فرق بين قوله متى قمت فأنت خالق، وبين قوله إذا قمت فأنت طالب وقوله إن قمت فأنت طالب، فإن متى متصلة بالزمان هي ألصق بالزمان، ولذلك يقولون أنها متعلقة بالحين، متى تأتيه تأشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزما ونارا تأججا. فبعض العلماء يقول لها وجه للشرطية إن كانت هي متعلقة بالحين، فكأنه يقول أي حين أتيته تعشو إلى ناره تجد. وعلى هذا فإن مثلها اتصال بالزمان أقرب من قوله في الأداتين الماضيتين. وعليه فإننا لا نحكم إلا بوجود زمان القيام، متى قمت فتطلق في زمان القيام. واعتد بعض العلماء بابتداء الزمان كما ذكرنا فتطلق عند ابتداء قيامها، وبعضهم يقول لا تطلق إلا في أثناء الوقت الذي هو يستغرق القيام، فيأتي فيها ما لا يأتي في صيغة إن قمت أو إذا قمت، على هل المراد الابتداء أو الانتهاء، لأن الظرفية والشيء تكون أثناء الشيء، لأن الظرفية الشيء يكون داخل الظرف من زمانا أو مكانا، فحينئذ يكون طلاقها في ظرف الوقت الذي فيه القيام. وعلى هذا يشمل ما بين الابتداء والانتهاء، فهي في الوسطية أقرب منها من قوله إذا قمت أو إن قمت، فهو إذا قالها إن قمت فأنت طالب يحتمل إن قمت وتم قيامك فأنت طالب، ويحتمل أن يكون المراد إن قمت أي بمجرد قيامك. والسبب في هذا أن العرب تعبر بإذا وتريد ابتداء الشيء وتريد انتهاء الشيء ما بعد الشيء وتريد أثناء الشيء، فثلاثة أحوال: ابتداء الشيء يعني قبل، يعني إما على ابتدائه أو عند إرادته، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فإنه ليس المراد في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإن غسل الوجه يكون عند إرادة القيام، والقيام منها حقيقة، فهي لا تتعلق في هذا من هذا الوجه لا أثناء الفعل ولا بعد تمام الفعل. وكذلك قول أنس رضي الله عنه في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان إذا دخل الصلاة، فليس المراد أنه دخل، لأن هذا الذكر في المكان المهيئ لقضاء حاجة يشرع قبل الدخول، فهذا من إطلاق الصيغة قبل، فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هذا كله قبل ابتداء الفعل. وقال بعض العلماء انه ليس قضيه من المراد عنده، وهي عند اراده الشيء، وهذا اشبه بالمصاحب لاول الشيء. ثانيا قد تطلق او يعبر بهذه الصيغه المقتضيه للشرط اثناء الفعل، فقولك اذا اذنت فترسم واذا اقمت فاحجب، وكقولك مثلا اذا قرات القران فرتل، فان الترتيل لا يكون قبل القراءه ولا بعد القراءه، وانما يكون اثناء أثر أثراء، وكقولك إذا صليت فاطمئن، فإن الطمأنينة مصاحبة لأفعال الصلاة وما يكون من المكلف أثناء الصلاة، فهذه شرطية ومراد بها أثناء فعل الشيء، وتعبر بهذه الصيغة وتريد بعد تمام الشيء وكماله، فتقول إذا صليت فأتني، أي إذا أتممت الصلاة وفعلتها كاملة فأتني. وعلى هذا يكون قوله إذا قمت فأنت طالب، هل المراد به ابتداء إذا أردت القيام، أم المراد عند ابتداء الفعل بمعنى أنها شرعت في القيام وتهيأت له وهي حالة الاستفاد، أم المراد تمام القيام واكتمال الانتصار؟ كل هذا يعني يدعى الأمر قد حكمنا من الله رحمه الله غير من علماء الوجهين. بعض العلماء يقول أنها تطلق عند ابتداء الفعل لأن الإخلال واقع بالابتداء، وابتداء الشيء والدخول بالشيء في حكم الشيء، وقد على الشرع ابتداء الشيء كالشيء. وبعضهم يقول أنه لا تكون الأصل أنها زوجته فتبقى زوجة له حتى يتم الفعل، وحينئذ نحكم بطلاقها، وكلا القولين له وجهان. وأيها من وكلما رمي وحدها للتكرار هذه الأدوات سيفصل المصنف الآن سيذكرها إجمالا ثم سيفصل استعمالها في الإثبات استعمالها في النفي وحكم الإثبات من النفي بكل صيغة المعنى.
وكلها ومهما دلالة قولية فور أو قرينة للتراخ ومع لم الكور وكلها ومهما دلالة وكلها ومهما
وكلها ومهما إن وإذا ومتى ومن وأي ومهما وكلما هذه سبع أدوات وهذه الأدوات تختلف وتارة كما ذكرنا تكون بالإثبات وتارة تكون بالنفي فتارة يقول مثلا نأخذ بالإثبات يقول لها إن قمت فأنت طالب وإذا قمت فأنت طالب ومتى قمت فأنت طالب ومن قامت من كنا فهي طالب وأي كنا قامت فهي طالب ومهما قمت فأنت طالب وكلما قمت فأنت طالب هذه كلها في الإثبات فإن قال لها إن قمت فأنت طالب فالأمر يتوقف على وجود القيام وكذلك إذا قمت وكذلك من قامت أنه يتعلق بالتي تقوم من النساء وهكذا بقية الأدوات التي ذكر لكن الإشكال في المسألة يعني في هذه الحالة نجعل الأدوات للتراقب من حيث الأصل نقول إن الرجل إذا قال من رأته إن قلت فأنت طالق فإنها لا تطلق إلا إذا قامت بناء على قولك لا تطلق إلا إذا قامت يجوز له أن يستمتع بها وأن يعطيها حكم الزوجية ما لم يقع يوجب الطلاق فنحكم بطلاقها فإذا الصيغ هذه يتوقف إعمال الطلاق فيها على وجود الشخص وهو القيام ويتعلق بالمرأة معينة فقال من قامت من كنا وأية كنا قامت فهذا كله يتوقف على وجود الصفة وهي القيام ونقول أصلها للتراخي لكن إذا قال لم أدخل النفي فقال إن لم تقومي فأنت طالب إن لم تقومي وإذا لم تقومي فأنت طالب ومن لم تقم من كنا فهي طالب فهذه إذا قال إذا إن لم تقومي فأنت طالب فحينئذ يرد السؤال إن لم تقومي فأنت طالب جلست وما قامت فحينئذ نقول إنها لا تطلق إلا إذا وجدت القيام إن لم تقومي فأنت طالب إن قامت لم تقوم إن لم تقومي فأنت طالب وإن قعدت وجلست قاعدة طلقت لكن متى تطلق تطلق من حيث الأصل مضي مدة يمكن فيها وقوع القيام عن الظرفية فحينئذ نقول إنه إذا علق طلاقها على فقد القيام أعطيت مدة بحيث إذا مضت هذه المدة ولم تقم فقم بطلاقها لكن لو قال لها إن لم أطلقك لاحظ إن لم تقوم شيء إن لم تقعد شيء إذا لم تقوم شيء وإذا لم تقعد أيضا شيء لكن إذا قام إن لم أطلقك عرفنا إذا لم تقوم إذا لم تقعد نقدر زمان قيام وزمان قعود وعلى هذا نحكم بالطلاق لكن إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق فحينئذ يرد السؤال هل نعتد بالزمان الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق أن تكون إن على التراخي فتبقى المرأة في عصمته حتى يبقى قبل موته بالقدر الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق فإن لم يطلقها فإنها طالق إن لم أطلقك فأنت طالق فحينئذ يقول لا يقع طلاقك إلا إذا لم أطلقك وإن لا تتعلق بالزمان ليس لها تعلق بالزمان فلا تقصد الفورية فيبقى الأمر إلى آخر حياته بحيث لا يبقى إلا القدر الذي إذا يسع للطلاق ولم يطلق فيه فإنها تطلق عليه في آخر حياته هذا إذا كان هو أسبق موته وأما إذا سبقت هي موتا إذا سبقت هي وماتت قبله فإنه يقدر الزمان قبل موتها بنفس التقدير الذي قدرناه في الجو. ومن هنا يقول إن إذا دخلت على لم في نفي الطلاق تأجل الطلاق إلى أن يصل إلى مدة قبل الوفاة، سواء كانت متعلقة بالزوج أو الزوجة كما يقولون بأسبقهما موتا. فإن مضى القدر الذي يعني بقي القدر من حياته أو حياتها الذي يمكن أن يقع في قرار ولم يطلقها فقد طلق قريبا. نعم.
وكلها ومهما بلا لم أو نية فور.
نعم.
أو قرينة
نية فور، يعني إذا كان قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، قلنا يبقى إلى آخر حياته أو آخر حياته، يبقى إلى مدة يمكن أن يقع فيها الطلاق بأسبق مماته، يعني قبل أن يموت أسبق مماته سواء الزوجة والزوجة. لكن في بعض الأحيان يقصد فوريا كما ذكرنا، قال لها إن لم تدخل الدار فأنت طالق، وقصده البث فقط، هذا ما في إشكال إذا نوى الفورية. وقد بينا في أول المسائل أن صيغة الشرط إذا تلفظ بها المكلف ناوي إيقاع الطلاق على التنفيذ فإنه يقع على التنفيذ ولا يعلق، هذا بالنسبة لنية الفور. طيب قرينة الفور مثل إيش القرينة؟ القرينة رجل يقول لامرأته إن جاء غد فسوف أطلقك، فإن لم أطلقك فأنت طالق. إن جاء غدا فأنت طالق، فإن لم أطلقك فأنت طالق، فسوف أطلقك عزم. إن جاء غدا فسوف أطلقك، فإن لم أطلقك فأنت طالق. فجاءت جملة إن لم أطلقك جاءت بأسلوب النفي والتعليق قوي. إن لم أطلقك قلنا صيغة إن لم أطلقك فأنت طالق هذه تتأخر حتى يبقى قبل موتها أو موتها بقدر وقوع الطلاق حتى يتحقق الشرط. لكن في هذه الحالة حسية سياق الكلام ما يقتضي تخصيص الحكم بالغد، وحينئذ ما تعجل الطلاق عليه فمن تضر إلى الغد وعدها أن يطلقها في الغد، فإن لم يطلقها في الغد فهي طالق، حتى ولو قال لها سأطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق، سوف أطلقك اليوم، سوف أطلقك الساعة، فإن لم أطلقك فأنت طالق نظرنا. فلو أنه قال سأطلقك الساعة فإن لم أطلقك فأنت طالق نبقى في الساعة بحيث يبقى القدر الذي يقع فيه الطلاق، إن لم يطلقها فإنها طالق. طيب ما الفائدة ما دام ستطلق، يعني سواء طلقها أو لم يطلقها؟ الفائدة عند من يقول بوقوع الطلاق ثلاث دفعة واحدة، فلو قال لها سوف أطلقك اليوم فإن لم أطلقك فأنت طالق بالثلاث، فإنه جعل الثلاث مرتبة على عدم تطليقها في اليوم، فالأفضل له أن يطلقها، لأنه إذا لم يطلقها طلقت بالثلاث والواحدة أفضل من الثلاث. ولذلك قالوا علق وقوع الطلاق بالثلاث على انتفاء الطلقة الواحدة، فالأفضل أن يطلق واحدة لا أن يطلق ثلاثة. ما أظن هذا الواقع. الآن الرجل يقول عندنا مثال أو نحتاج إلى مثال إلى قول المصنف قرينة فور. قرينة الفور قلنا تأتي بجملة شرطية تدل على الكراهة، وتصحب هذه الجملة جملة اللي هي السياق السباق أو سياق الكلام ما يدل على أنه أراد الفور أو أراد تعجيل الطلاق قبل الموت. فإذا جاء بهذه الجملة يأتي بها كقوله سوف أطلقك الآن، فإن لم أطلقك فأنت طالق، فقوله سوف أطلقك الآن يدل على أنه وعدها بالطلاق في حين أو وعدها الطلاق في هذه الساعة. طيب في مجاعة الجملة التي قلنا تدل على الكراهة فإن لم أطلقك فأنت طالق، فأدخلناها ورتبناها على الجملة السابقة، ففي هذا الترتيب صارت الجملة الثانية مرتبطة بالجملة الأولى، والجملة الأولى تقتضي نوعا من الفور لا تقتضي تأخير الحكم، فخرجت دلالة صيغة الشرط من البقاء إلى آخر حياته أولهما موتا إلى التعجيل، وقلنا تتقيد بنفس الزمان الذي قيد به الطلاق. فلو قال لها سوف أطلقك اليوم فإلا أطلقك فأنت طالق بالثلاث. فالأفضل له أنه ينتظر حتى هذا اليوم ولا يطلق واحدة، أو أن يطلق واحدة حتى تخرج أو يخرج من تبعة الطلاق بالثلاث عندما يقول بوقوعها ثلاثا. نعم.
أو قرينة للتراخي ومع لم الخوف،
أو قرينة أي بعدم قرينة تدل على الخوف فإنها على التراخي، هذا أصل تحضير الكلام ما تدل على الغرية. نعم.
ومع لم الخوف،
ومع لم بفور إلا إن، فإذا لم تقومي فأنت طالق نعطيها قدر من الزمان يمكن فيه الكلام، فإن لم تقوم فكما بالطلاق. الآن نترك إن اللي هي أم الشروط، والسبب في فرقنا لإن كما نبهنا في الأول أنها متعلقة بمحض الشرط وليس لها علاقة بالزمن. فإذا تركنا إن بقيت عندنا إذا ومتى ومهنا وأي، فهذه الصيغ إذا دخلت ورتبت على لم، إذا لم تقومي فأنت طالق، إذا لم تقومي فأنت طالق، قلنا إذا لم تقومي فأنت طالق فإننا نعطيها وقتا للقيام بحيث لو لم تقم حكمنا بالطلاق فهي للفور. هذا ما ألم. كذلك من لم تقم منكن فهي طالق، من لم تقم منكن عند ثلاث مسلم وأرادهن أن يخرجن معه مثلا للسفر، فقال من لم تخرج منكن فهي طالق، فحينئذ نعطيهن زمان الخروج. فإن تأخر خروجهن يعني بمضي مدة ما بين كلامه أو تلفظه بصيغة الشرع وما بين الخروج وقع الطلاق. فلو كان خروجها بعد الصيغة يستغرق نصف دقيقة فمضت نصف دقيقة ولم تقم ولم تخرج حكمنا بكونها طالقا. هذا معنى قلنا الفور، من لم تقم من كنا فهي طالق، ومن لم تتكلم من كنا فهي طالق، تعطى زمانا يمكن فيه الكلام، فإن لم تتكلم حكم بطلاقها فورا. فعندنا الفورية وعندنا التراخي، فالتراخي يتأخر. التراخي مع عدم لم يتراخى بالصفة، تقول إذا تكلمت فأنت طالق، من تكلمت من كنا فهي طالق، أيتو كنا تكلمت فهي طالق، هذا يتراخى إلى وجود الصفة. لكن بالنسبة لدخول لم، من لم تقم من كنا فهي الفور، إذا لم تقومي فأنت طالق على الفور، ونحيها مشتغال إلا إن، فلها حكم مستقل سينبه على استثناء منها.
إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة،
إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة، فإنه إذا قال للمرأة إن لم على صيغة النفي إن لم أطلقك فأنت طالق، ظاهر الأصل الذي نشينا عليه في الصيغ المترتبة على الزمان أننا نعطيه وقت للطلاق، فإذا لم نطلق فاطلق عليها قولي إذا لم أطلقك، يعني قال لها إذا لم أطلقك فأنت طالق ينتظر وقت تلفظ بالطلاق بعد الصيغة، فإذا لم يتلفظ بالطلاق طلقت عليه. هذا بالنسبة لبقية الأدوات. لكن إن لم أطلق إن وحدها لا علاقة لها بالزمان، فهي تتعلق بمجرد وقوع باشتراط الفعل وهي متنحظة في الشرطية، وبناء على ذلك قالوا لا تتقيد بالزمان بل تبقى معه إلى آخر حياته أو آخر حياتها إن كانت أسبق موتا. فلو قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ننتظر إلى آخر حياته أولهما موتا، فإذا مضى بقي قدر الزمان الذي يمكن أن يتلفظ به الطلاق ولم يتلفظ به فإنها تطلق عليه. نعم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ قد
السائل
إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها حتى مات بغض أن يسبقه ما موت إن ماتت قبله، ولكن ربما أراد حرمانها من الثوري ولكن ربما أراد حرمانها من الثوري فهل نعامله بنقيض قصده؟ وإذا أوقعنا الطلاق بهذه العبارة فلماذا لا نوقعه في مرض الموت؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد اختلف العلماء رحمه الله في مسألة الطلاق في مرض الموت، لكن جماهير الصحابة وجماهير العلماء رحمه الله وهي فتوى الصحابة عثمان وغيره أنهم عاملوا المطلق في مرض الموت بنقيض قصده. والمراد بذلك أن الرجل والعياذ بالله ينتظر حتى إذا دنا من مرض الموت أو ظهرت فيه علامات الموت طلق زوجته وقصد أن يحرمها من الميراث. وفي هذه الحالة يكون تطليقه لها ظلما وعدوانا وإبطالا للحق الذي أثبته الله لها بمجرد مرض الموت. فإن الميت إذا مرض الموت صار المال منتقلا إلى ورثته، ولذلك لا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود الثلث. فإذا جاء وتصرف فأسقط وارثا أو حرم وارثا أعطاه الله إرثه فقد ظلم وجار. ولذلك قال بعض العلماء إن الزوج إذا طلق امرأته في آخر حياته قاصدا حرمانها من الميراث فهذا من خاتمة السوء والعياذ بالله، يعني يختل في ديوان عمله لهذه المظلمة التي نسأل الله السلامة والعافية يلقى الله عز وجل بها. وهذا من أسوأ ما يكون من نسيان الفضل، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق المرأة في مرض الموت قاصدا حرمانها، لكن استثنى بعض العلماء أن تسأله المرأة الطلاق. فإذا سألته المرأة الطلاق انتفت التهمة، فلو قالت له طلقني وكان في آخر حياته فطلقها فحينئذ هي التي سألت وهي التي أدخلت الضر على نفسها. وبناء على ذلك اختلف العلماء كما في السؤال في مسألة هل ترث أو لا ترث، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في مواريث. والذي قضى به عثمان رضي الله عنه وغيره أنها تورث منه، وهذا كما يسميه العلماء المعاملة بنقيض القصد، لأن قصده الحرمان، وهذا القصد وهو حرمانها من الإبن مخالف لقصد الشارع من توريثها وإعطائها لحقها. فقال الإمام الشاطبي قصد الشارع أن يكون قصد المكلف موافقا لقصده، يعني أعمال المكلفين ينبغي أن ترتبط بالمقاصد، وإذا ارتبطت بالمقاصد فينبغي أن تكون هذه المقاصد والنيات موافقة للشرع، وإن كانت مخالفة للشرع ومقصود بها مضادة للشرع ومعارضة الشرع فقد ظلم وجار. فهنا في الظاهر طلقها، والطلاق ينفذ من حيث العصر، لكنه طلاق لا يقصد منه مجرد الطلاق، وإنما يقصد منه الحرمان من الإرث. قالوا وعلى هذا يسقط تأثير هذا الطلاق، خاصة إذا كان طلاقا بالثلاث أو نحن بمعنى البت حتى يحرمها من الإرث، فحينئذ لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وهو قول طائفة من العلماء. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة والكلام عليها والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الحد في رجل متزوج ابتلي بالوسواس مع زوجته؟ هل هو طلقها أم لم يطلقها؟ علما بأنه يأتيه الوسواس عن طريق طلاق الثناية خاصة وبغيره من أنواع الطلاق. أسابق الله. الوسوس ابتلاء من الله، والعبد المؤمن يسلط الله عليه الشيطان، فإن كمل إيمانه وعظم يقينه وإحسانه فإن الله يبتليه بالوساوس والخطرات يكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات، ولكن مع عدم هذه الوساوس وشدتها فإن الله يثبت قلوب المؤمنين والمؤمنات. ومن ابتلي بشيء من الوسوسة فالواجب عليها أولا أن يفر من الله إلى الله، وأن يسأل الله في دعائه وأن يبتهل إليه في مناجاته أن يرفع عنه البلاء، فإنها بلوى ليس لها من دون الله كاشفة. وأما الأمر الثاني فليعلم أن من أنجع الأدية للوسوسة أن لا يفتي نفسه، وأن يجعل بينه وبين الله من يرضى أمانته ودينه فيسأله ما لم تجد الوسوسة عن حدودها بحيث يكون الأمر خارجا عن حد المعقول، هذا له حكم خاص. فإذا كانت وسوسة يدخل بها عدو الله في التلبيس في الصلاة في العبادات في الطاعات، فمن أفضل ما يكون أن يرتبط الموسوس بعالم ولا يفتي نفسه البتة، إلا إذا كان بالإلغام ويعود نفسه على هذا، فإنه إذا جاءه الشيطان وقال له خرج منك ريح، وكان قد سأل العالم فقال له العالم لا تنطرق حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة، فحينئذ سيبقى. فيقول له الشيطان ريحا خليت بدون طهارة، فيقول قد أفتيت ولا أعمل إلا بهذه الأسرة، فحينئذ يطمئن قلبه ويرتاح وينشر الصدر وتذهب عن الوساوس والخطرات. فإن عظمت الوساوس وقال له إن هذا الذي أفتاك لا يكفيك أن تصلي بدون طهارة وأنت قد خرج منك شيء، اسمع فقد خرج منك شيء، فحينئذ يقول إن الله إن الذي أمرني أن أتوضأ للصلاة أمرني أن أصلي بهذه الحالة. فإن المرأة المستحالة يخرج منها دمها وناقض لوضوئها في الأصل، ومع ذلك تصح صلاتها ويعتبر عبادتها. فالعبرة بالتعبد، فإذا نظر إلى أن الأمر معتد به بالتعبد خرج عن نطاق الوسوسة. أما الأمر الثالث فإن عظمت الوسوسة والشكوك في مسائل الإيمان ودخلت في العقيدة فليعلم أنه من كمال إيمانه أن يصرف هذه الوساوس وأن يكرهها وأن ينقثها وأن يعتقد فيما بينه وبين الله أنه لو كان بيده أن يدفعها لدفعها. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه من كمال الإيمان. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه الصحابة وقال يا رسول الله إن الرجل إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به أي من أمور الوسوسة، فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم ذاك صريح الإيمان. واختلف العلماء في هذا الحديث على وجهين، قال بعض العلماء ذاك صريح الإيمان إنكار كل الوسوسة، فمن جاءه الشيطان وقال له أنت لست بمؤمن الله غير موجود والعياذ بالله ونحن ذلك من الشكوك وما هذا القرآن وما هذه الرسالة وأدخل عليه هذه الأمور، ثم قال له قد شككت في ربك فأنت كافر، فيقول أعوذ بالله ويكره هذا الشيء وينقته، فإن الكراهية والمقت والتجمر من صريح الإيمان. ذاك أو قد وجدتم ذاك، لأن قول الضمير ذاك قيل عائد إلى قول ما يتعاظم أن يتكلم العبد به، أي أننا نكره هذه الأشياء وإننا هجمت على نفوسنا وقذفت في قلوبنا وإن كنا لا نرضاها ولا نعتقدها من حيث الأصل، فأصبح الجحود والإنكار لها نحو الإيمان ومن طريق الإيمان. وقيل ذاك أي أن الله تعالى سلط الشيطان عليكم، وتسلط الشيطان عليكم يكون بقدر قوة الإيمان، ومن كمل إيمانه وعظم إيمانه دخله الشيطان من جهة العقيدة، ومن كان عنده الطاعة والالتزام واستقر في الصلاة وأحب الصلاة فبقدر حبك للطاعات وانتزالك للمرضات يأتيك الشيطان، يأتي الشيطان من الوسوسة. وهذا لا يعني أنه لا إيمان إلا بالوسوسة، ليس على كل حال، إنما المراد أن العبد إذا قوي إيمانه بالله عز وجل ودخلت عليه الوسوسة وهجمت عليه في التوحيد فليعلم أن هجومها بالتوحيد والإيمان مع الإنكار ابتلاء من الله وقوة إيمانه، وأنه إذا كان محافظا على الصلوات ودخل في الخير يحب الصلوات والجماعات ونحوها دخل عليه الشيطان من جهة الصلاة فأشهد عليه صلاته ولبس عليه طهارته وعماد الخير كله وجماعه كله تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإذا وفق الله من ابتلي بهذه البلايا وغيرها من البلوى وفقه بالدعاء والاضطراح بين يدي الله يدعوه ويتضرع اليه سبحانه فان الله يرفع درجته. ومن نزل به البلاء وحل به العناء فانزل حاجته بالله اوشك ان يجعل الله له من ذلك البلاء فرجا عاجلا. ومن نزل به البلاء فالتفت يمينا وشمالا وانصرف عن ربه كان ذلك من اول علامات الخذلان، فمن يستطيع ان يجد له من دون الله نصيرا ولا ظهيرا. ونسأل الله العظيم ان يرفع عنا وعن المسلمين والله تعالى. بالنسبة للسؤال الماضي الوسوسة بالطلاق تكون على صور، منها هل تلفظ ولا ما تلفظ، فاذا دخل عليه الوسواس انه تلفظ فالأصل أنه لم يتلفظ، وإن عرف من قرائن حالها أن الشيطان دخل عليه بذلك فإن مثله لا يفتى بوقوع الطلاق عنه لأنه مغلوب على أمره. ولذلك يعني إذا غلبت الوسوسة ما نستطيع الإنسان يحمل الإنسان ما لا يطيق. فلو جينا نطلق عليه زوجته لم يتزوج زوجة إلا طلقت عليه، ومثل هذا ليس بيده وليس بإمكانه. وهكذا إلى عظمة الوسوسة في الصلوات والطاعات والعبادات، لأن بعض العلماء ربما في بعض الأحيان يكاد يحكم بكون المكلف غير مكلف، حتى إن الرجل بلغ إلى بعض العلماء وقيل له إنه يصلي أكثر من 50 مرة ويعتقد أنه لم يصلي، وكلما صلى اعتقد أنه لم يصلي إن شاء الله السلام عليه. فقال له ماذا ترى فيه؟ قال أرى أنه ليس عليك صلاة، يعني إذا وصلت إلى درجة أن تصلي وتعتقد أنك ما صليت فقد تصبح كالمجنون، المجنون ما هو مكلف الصلاة. هذا وجه يعني يبلغ إلى درجة لا يحتمل مجنون عن التكليف، وهذا لا شك من حيث الأصل تكليف بما لا يطاق وخروج عن سنن الرحمة التي بعث بها بعث بها عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى
صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى